بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومما يجب عليه تجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وهذا اللفظ ليس لفظ مسلم، هذا اللفظ هو لفظ أبي داود، اتقوا اللاعنين، هذا لفظ أبي داود. وأما لفظ مسلم فهو اتقوا اللعانين. فرق بين اللاعنين وبين اللعانين. وكما نبه النووي في شرح مسلم قال: على رواية أبي داود المعنى اتقوا الأمرين الجالبين للعن، وعلى رواية مسلم أي اتقوا فعل اللعانين أي صاحبي اللعن. اتقوا اللعانين أي فعل اللعانين أي صاحبي اللعن. وقوله الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم ليس على إطلاقه، بالنسبة للظل ليس على إطلاقه، وإنما الظل الذي يحتاج إليه الناس ويجلسون فيه وينتفعون به ويتضررون من التخلي فيه، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل، وهذا فيه ظل، وهذا فيه ظل. يعني فلو أن إنسانا في رأس جبل أو في وادي بعيد من الناس وجد ظل أشجار كثيرة، هل يجوز له أن يقضي حاجته في ذلك الظل؟ الجواب يجوز، لأن هذا لا يستعمل ولا يأتي إليه أحد إلا في النادر. لكن إذا كان في مكان وقد علم أن هذا المكان يستظل به الناس ويمرون عليه فإنه يدخل في الحديث. وجاء عند أبي داود وابن ماجه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. والموارد هنا الذي الأماكن التي يرد عليها الناس، ترد عليها المواشي، المهم المكان الذي ينتفع منه الناس ويتأذون بقضاء الحاجة فيه. ومن هذا الباب، وإن كان ليس من قضاء الحاجة، لكن من هذا الباب رمي القمامات والزبالات في طريق الناس، هذا من هذا الباب، هذا فيه أذية، يشتد النكير إذا كان الذي يرمي هذه الزبالة طالب علم وسلفي ويمشي يرمي القمامة في طريق الناس، يخرج من البيت ويرميها بجانب البيت، وهذا يرميها في الزغط هذا، وهذا يضعها في هذا المكان، هذا خطأ كبير، وهذا يعكس نظرة سيئة عند غير طلاب العلم، أن طلاب العلم ما عندهم نظافة، ما عندهم اهتمام بالنظافة، ما عندهم اهتمام بالآداب، مع أن الواجب أن طالب العلم يكون أشد الناس امتثالا وأشد الناس عملا بالآداب. لا ترسل قمامتك مع ولدك الصغير، لا تكن عاجزا، فولدك الصغير يرميها في أقرب فرصة، ربما يرميها عند الباب، لا ترسلها معه وتقول أنا أرسلها إلى مكانها. فالقمائم التي بجانب البيوت هي من عمل الأطفال، وقد يفعل بعض الكبار، وهذا خطأ، بارك الله فيكم، هذا خطأ. يجب على أهل البيوت أن يتعاونوا في تنظيف ما بجانب بيوتهم من الزبالات وجمعها وإحراقها وتحذير الذين يتهاونون من ذلك. أما أن نعيش بين القمائم، كيف ندعو الناس إلى النظافة؟ النظافة الطهور شطر الإيمان، النظافة من الإيمان، إن الله جميل يحب الجمال، ونحن نعيش بين القمامة، كيف هذا؟ هذا لا يصلح بارك الله فيكم. فكل أهل البيوت المجاورة للمسجد وفي هذا الحي عليهم أن يتعاونوا، كل مجموعة بيوت يخرجون ويفرغون من وقتهم وينظفون ما حول بيوتهم ويأخذونها إلى أماكنها الخاصة، يأخذونها إلى أماكنها الخاصة. هذا الذي يسبب الأمراض. بعضهم ربما يقول أنا مشغول، ما قال عندي دروس، ذهب يا فلان ابن القمامة طفل صغير يرميها بجانب البيت، وبعد ذلك يمرض أولاده ويجلس في المستشفى أسبوع لا دروس ولا حفظ ولا هم يحزنون، مشغول بالعلاج لأن الأولاد مرضوا بسبب ما ينتشر من الأوبئة والأمراض. قال: وورد النهي عن البول في الماء الراكد كما في حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد ومسلم والنسائي والترمذي، ولفظه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. وينبه المحقق أن هذا الحديث ليس عند الترمذي. قال: وكذا في المستحم، وحديثه عند أحمد والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه. ما معنى في مستحمه؟ ما معنى في مستحمه؟ ما معنى في مستحمه؟ عندك يا مسعود المكان الذي يغتسل فيه يستحم فيه، هل هذا على إطلاقه؟ المراد المكان الذي يستحم فيه ويستقر الماء. أما إذا كان يغتسل في مكان فيه مخرج لقضاء الحاجة والبول وبال في ذلك المكان وهو يغتسل هذا لا يضر، ولكن مكان تغتسل فيه والماء يتجمع فيه وتبول فيه هذا هو المنهي عنه. ثم هذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة، في تمام المنة، وهكذا حسنه ودافع عنه صاحب النكت العلمية على الروضة الندية. من هو صاحب النكت العلمية على الروضة الندية؟ من هو صاحب النكت ونكته كما قال علمية طيبة على الروضة الندية؟ من هو وهو في كتاب مثل هذا وأصغر من هذا لكنه كتاب جميل فيه تنبيهات ونكت لطيفات وفوائد طيبة؟ صديق حسن خان صاحب الروضة، وهذه النكت العلمية على الروضة الندية. من هو صاحبها على الروضة الندية؟ الصديق حسن خان الذي هو بعد الشوكاني، وين ذهبت بعيد، هي لعبد الله بن صالح العبيلان وهي طيبة. قال: وفي الجحر، يعني ورد النهي عن البول في الجحر، ودليل حديث عند أحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن سرجس قال عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الجحر. لماذا جاء النهي عن البول في الجحر؟ لأن الجحر هذا قد يكون مأوى للحشرات وربما الثعابين وربما العقارب، فمجرد ما يصل البول عند هذا الحيوان أو هذا الحشرة قد يخرج وربما يتأذى البائل. طبعا هذا الحديث فيه خلاف شديد، فإنه من طريق قتادة عن عبد الله بن سرجس، وقد اختلف أهل العلم هل سمع منه أم لم يسمع، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل وذكره شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وصاحب النكت العلمية دافع عن هذا الحديث ونقل كلام أهل العلم في تصحيحه، كل هذا حفاظا على صحة هذا الإنسان. لا يبول في المكان اللي يغتسل فيه، لا يبول في مكان فيه جحر، لا يبول في طريق، المهم كله حفاظ على الصحة، حفاظ على هذا الإنسان لا تصيبه الأمراض ولا يحصل له أذى ولا يحصل له ضرر. فديننا جاء بالحفاظ على الكليات الخمس. قال: وفي الجحر وتحت الأشجار المثمرة. وحديث النهي عن البول تحت الأشجار المثمرة جاء عند الطبراني عن ابن عمر، ولكن في سنده فرات بن السائب وهو متروك. وإذا جاء في حديث في إسناده رجل متروك ماذا يقال للحديث؟ بما يحكم على الحديث ضعيف جدا، أو يقال متروك، أو يقال أيضا مطرح، وهذا اصطلاح الذهبي وابن ناصر الدين الدمشقي. فهذا الحديث ضعيف، ولكن وإن كان ضعيفا فإنه لا يصلح قضاء الحاجة في مثل هذا المكان. فهذه الشجرة يأتي صاحبها يريد أن يقطف من ثمارها فيتأذى بقضاء الحاجة تحت هذه الشجرة. قال: أو منع منه عرف الناس، يعني ولو لم يأتي دليل في السنة، فإذا كان الناس تعارفوا أن هذا المكان لا يصلح قضاء الحاجة فيه، مثل إيش؟ مثل السوق. السوق الناس تعارفوا أنه لا تقضى الحاجة في السوق، فهل يصلح أن يأتي إنسان في وسط السوق ويقضي حاجته؟ لا يصلح، ولهذا يعيبون على من يبول في السوق أو يقضي حاجته في السوق. وهكذا كلما تعارف عليه الناس أنه لا يصلح فيه البول ولا قضاء الحاجة فإنه يعمل بهذا العرف. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. قال: لكونه ذريعة إلى ما لا يحل، وهو تأذيهم به. قال: ومما يجب عليه عدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، أي عند قضاء الحاجة، استدبار والاستقبال في الصحارى والعمران، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه بلفظ: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. رواه البخاري ومسلم. وجاء في رواية أنه قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض إلى القبلة، قال: فكنا ننحرف ونستغفر الله، ننحرف ونستغفر الله. والاستغفار هنا إنما لأن هذا الفعل منهي عنه. قال: رواه البخاري ومسلم، ولمسلم نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإلى هذا، أي التحريم مطلقا، ذهب جماعة من السلف ونسبه في البحر إلى الأكثر. وفي المسألة ثمانية مذاهب ذكرها المصنف في شرحه للمنتقى لتعارض الأحاديث فيها، وهذا أوضحها. ما هو هذا المذهب الذي ذكره المؤلف؟ الشارح لم يذكر في هذه المسألة إلا قولا واحدا. ما هو؟ تحريم استقبال واستدبار الكعبة مطلقا. هذا القول الذي ذكره هو قول أبي أيوب أيضا، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأبي ثور، ورواية عن أحمد وهو قول عطاء، والأوزاعي، وهو ترجيح ابن العربي، وابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم. وأيضا جاء عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، مع أنه جاء عنه التفصيل، لكن جاء عنه التحريم مطلقا. وهذا يعتبر من أقوى الأقوال إن لم يكن أقواها، التحريم. وهذه المسألة كما سمعت فيها ثمانية أقوال، أقواها أربعة. هذا الأول. والثاني أنه يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء، والدليل حديث ابن عمر الذي مر بنا: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا الكعبة مستقبل الشام. هذا القول عزاه الحافظ ابن حجر إلى جماهير العلماء، ورجحه ابن المنذر والخطابي وابن عبد البر والصنعاني، وجاء عن الشيخ بن باز، وهو ترجيح شيخنا الإمام الوادعي، جمعا بين أدلة النهي المطلقة وبين حديث ابن عمر المقيد. القول الثالث الجواز مطلقا، وهو قول عروة وربيعة وداود الظاهري، واستدلوا بحديث جابر عند أحمد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا الحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قالوا فهذا الحديث ناسخ لكل الأحاديث في النهي. القول الثالث الكراهة، والمراد بالكراهة هنا كراهة التنزيه، كراهة التنزيه، جمعا بين الأدلة، جمعا بين حديث جابر وحديث ابن عمر وأحاديث النهي المطلقة كحديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة وحديث سلمان الفارسي. وهذا القول هو قول النخعي، ورواية عن أبي حنيفة، ورواية عن أحمد وعن أبي ثور. القول الرابع من الأقوال القوية أنه لا يجوز في الصحراء استقبال القبلة ولا استدبارها لعموم الأحاديث، ويجوز في البنيان الاستدبار فقط، الاستدبار فقط، وهذا اختيار العلامة العثيمين، وهو قول أبي يوسف قبل. فما هو القول الراجح في هذه الأقوال؟ الكراهة جمعا بين الأدلة، وتشتد الكراهة إذا كان في الصحراء، تشتد الكراهة إذا كان في الصحراء، هذا أقل الأقوال. وإلا فالذين يقولون بالتحريم مطلقا قولهم قوي، قولهم قوي. طيب، وهناك أقوال أخرى أيضا أنهم حرموا استقبال القبلة، وبعضهم حرم استقبال الشمس، وبعضهم حرم استقبال القمر، وبعضهم حرم استقبال النجوم، لكن هذه أقوال ضعيفة فلا تحتاج إلى ذكر. هذا يقول أن الشيخ الألباني ضعف حديث عبد الله بن سرجس، وأنا ذكرت أنه صحه، قلت صحه، لا الشيخ الألباني لم يصحه، لكن الشيخ مقبلي صحه في الصحيح المسند. الشيخ الألباني في الإرواء نعم، الإرواء ضعفه.